هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعي الكرام، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. اتهم العراق اليوم الجمعة بعض البلدان المنتجة للنفط بأنها تسبب ركودا في أسعار البترول الدولية بهدف مساعدة الولايات المتحدة في حملتها ضد أفغانستان. نقلت ذلك وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزير النفط عامر محمد رشيد الذي لم يحدد تلك البلدان، ولكنه وصفها بأنها تخضع لضغوط الإدارة الأمريكية لزيادة الإنتاج فوق الحد الذي تسمح به منظمة الأوبك، وذلك بهدف خفض الأسعار. وفي المقابل دعا العراق وفنزويلا دول الأوبك إلى خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لرفع الأسعار في السوق العالمية. وقع العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقا لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين. أفادت بذلك وكالة فرانس بريس الأنباء، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر الأولى من نوعها التي يعقدها العراق مع دولة خليجية عضو في مجلس التعاون منذ غزو العراق الكويت عام 1990. فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن العراق يحاول الخروج من عزلته عن دول المنطقة بتوقيعه اتفاقات للتجارة الحرة خلال السنة الماضية مع 5 بلدان عربية هي مصر وسوريا وتونس واليمن والجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية وقعها عن الجانب العراقي وزير التجارة محمد مهدي صالح، وعن الجانب الإماراتي نظيره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي الذي يزور العراق حاليا. بدأت يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن أعمال ندوة تبحث في مستقبل المؤسسة العسكرية في العراق في المرحلة اللاحقة لنظام الرئيس صدام حسين. ويشارك في الندوة التي نظمتها حركة الضباط الأحرار العراقية بالتعاون مع معهد الشرق الأدنى في واشنطن، يشارك فيها عدد من الضباط والمفكرين العراقيين. أمين عام حركة الضباط الأحرار العميد الركن نجيب الصالحي أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن انعقاد بعض جلسات الندوة خلف أبواب مغلقة لا يعني أن هناك مناقشات لخطط سرية ترمي الإطاحة بالنظام العراقي، ومن المتوقع أن تختتم الندوة أعمالها في وقت لاحق من اليوم. وأخيرا، ذكرت وكالة فرانس بريس الأنباء في تقرير لها من بغداد أن العراق نفى يوم أمس أن يكون أحد الدبلوماسيين قد التقى في براغ الإرهابي المفترض محمد عطا، كما أكد سابقا وزير الداخلية التشيكي سانسلاف غروز. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة. أحبتنا المستمعين، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية نتصفح من خلاله جانبا من نشاطات ثقافية وفنية أقامها مبدعون عراقيون في الداخل والخارج، فضلا عن رسائل صوتية من بعض من مراسلينا. شارك في تحرير عدد هذا الأسبوع الزملاء رزوق الغاوي من دمشق، أحمد سعيد من أربيل، وحازم بيضي من عمان، فضلا عن معد ومقدم العدد محمد إبراهيم. مقابلة العدد. في حوار أجراه معه مراسلنا في دمشق رزوق الغاوي، عرض المثقف العراقي شاكر الأنباري لتجربته في الكتابة ولآخر إصداراته. نص المقابلة بعد فاصل موسيقي قصير. Thank you.
السائق شاكر الأنباري، أنت روائي عراقي مقيم في دمشق منذ نحو 5 سنوات، وبطبيعة الحال كأديب تمارس نشاطك الثقافي هنا في سوريا كروائي. حبذا لو حدثت الإذاعة عن نشاطك في سوريا ومدى انعكاس بعدك عن العراق على هذا النشاط.
أنا بالحقيقة وجود في سوريا وفر لي كثير فوائد بالنسبة لنشاطي الثقافي. بالدرجة الرئيسية هو شعوري بالحرية في الكتابة، أنه ليس هناك رقيب يتابع أو يحاول أن يجبرني على أن أكتب بالطريقة التي يريدها. وهذه الحرية بالحقيقة مكنتني من إنجاز ما يقارب 4 روايات و5 مجموعات قصصية، ولا زلت أتابع النشر في الصحافة العربية. الحرية الممنوحة لي هي بالحقيقة نتيجة هذا الابتعاد عن واقع العراق الذي هو بالنتيجة واقع قمعي، ولا يستطيع المبدع أن يكتب أو يعيش بحرية. الشيء الآخر منحني الخروج من العراق فترة طويلة للتأمل بتاريخ العراق، بالحياة اليومية التي عشتها سابقا، منحني فترة من مراقبة ما يدور بشكل حيادي وموضوعي، وهذا بالتأكيد أعطاني رؤية خاصة بي بعيدة عن الأيديولوجيا، بعيدة عن التحزب، في عكس ذلك أو عكس ما يدور من أحداث في الكتابة الجوائية والقصصية والصحفية أيضا.
أخ شاكر، الروايات التي تحدثت عنها والقصص ماذا تناولت يعني بشكل محدد تقريبا؟
بالدرجة الرئيسية تناولت التجربة العراقية. حقيقة تجربة الإنسان العراقي منذ ما يقارب الربع قرن، سواء في داخل العراق أو تجربة العراقيين في الخارج، في السفر، في الحنين، في الشوق إلى الوطن، الإشكاليات، التحولات الروحية التي مروا بها. رواياتي وقصصي كلها تتمحور حول الإنسان العراقي وتجربته خلال نصف القرن الأخير.
أخ شاكر، يعني طبعا الكاتب أو الأديب له مشاعر خاصة وتتأثر بسرعة بالظروف المحيطة به، وبدون شك الظروف والمناخ المحيط بالكاتب يترك بصماته على إنتاجه الأدبي. والسؤال، كيف انعكس ذلك على كتاباتك؟
تجربة المنفى للأديب العراقي حقيقة بقدر ما هي تجربة قاسية ومتعبة نفسيا وروحيا، بقدر ما هي أيضا مفيدة على صعيد الإبداع. لماذا؟ لأن تجربة المنفى والتغرب والعيش بين كثير من الثقافات واللغات ورؤية كثير من البلدان، الاختلاط مع كثير من الناس، أعطت الأديب العراقي عمق واتساع في الرؤية واتساع في الثقافة، وهذا انعكس بشكل مباشر على الإبداع الأدبي أو الثقافي بصورة عامة، سواء على صعيد الفن التشكيلي أو الفن القصة والرواية أو حتى البحث. وهذا ما لم يتوفر بالحقيقة للأجيال السابقة من المبدعين العراقيين. الثقافة العراقية قبل هذه الهجرة الكبيرة كانت ثقافة محصورة مشهورة ضمن بلد اللي هو طبعا العراق. اليوم رغم قسوة الظروف إلا أن هجرت كثير من الكتاب والمبدعين والفنانين العراقيين إلى الخارج، أعطت للثقافة العراقية زخم جديد، أعطتها دماء جديدة من التنوع ومن العمق ومن الاختلاف.
شاكر، ما هو مدى تأثير الأدب العراقي المهاجر إن صح التعبير على محيطه الجديد مثلا في سوريا؟ ما مدى استجابة السوريين مثلا للأدب العراقي هنا؟
بالنسبة للثقافة العراقية المهاجرة ليست فقط الأدب وإنما الفن والمسرح وإلى آخره، أنا حضرت كثير من التجارب يعني سواء في أوروبا أو هنا في سوريا أو في لبنان أو إلى آخره. استطاع هذا الرعيل الكبير من المبدعين العراقيين تقديم الثقافة العراقية، تقديم الفن العراقي، الأغنية العراقية، المسرح العراقي، وهذا أعطى صورة جيدة وواضحة عن الثقافة الوطنية العراقية. هذا سابقا لم يكن متوفرا في الحقيقة. لذلك الثقافة العراقية خارج الوطن أغنت محيطها واستفادت أيضا في نفس الوقت من محيطها.
شاكر، أرحب بك ثانية في الإذاعة ضيفا عزيزا، وأتمنى أن نلتقي مرارا. ولكم مني مستمعي إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أطيب التحية. رزوق الغاوي، دمشق.
لقطتان من الوسط الشعري العراقي. في لندن يقيم اليوم بيت الشعر في بريطانيا أمسية شعرية للشاعر عبد الكريم قاصد، يقرأ خلالها عددا من قصائده الجديدة، وتختتم بحديث عن تجربته. يقدم الأمسية الشاعر عبد الحميد الصالح. رفضت عائلة الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب عرض مسلسل السياب الذي يتناول سيرة حياته، وقد باءت محاولات المطرب سعدون جابر منتج وبطل المسلسل بالفشل في إقناع عائلة السياب بعدما دفع مبلغ 4 ملايين دينار، أي ما يعادل 2000 دولار أمريكي، لورثة الشاعر لقاء عرض المسلسل. مسابقة للخط في كردستان العراق. أعزائي المستمعين، أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسابقة للخط، شارك فيها عدد كبير من فناني الخط بلوحات خطت باللغتين العربية والكردية. في رسالته الثقافية من أربيل يعرض مراسلنا هناك أحمد سعيد لهذا النشاط الفني.
للمرة الثانية وخلال أقل من عام بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإقامة معرض مسابقة الخط الذي ساهم فيه 76 خطاطا من أنحاء كردستان العراق، قدموا خلاله لوحات خط عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية وبنود من اتفاقيات دولية وأمثال كتبت بخطوط الثلث والنسخ والكوفي والرقعة والتعليق والديواني وباللغتين الكردية والعربية. افتتح المعرض بقاعة ميديا بأربيل، والذي قال عنه الناقد الفني طارق كاريزي من صحيفة خبات الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأن أغلب الأعمال كانت ذات مستوى جيد من ناحية جودة الخط وحسن التكوين والزخرفة. جدير ذكره أن المعرض قيم من قبل لجنة مختصة وخصصت جوائز للمشاركين. الحركة الثقافية في كردستان إيران، عنوان ندوة للكاتب الكردي الإيراني قادر وليا، اختتم بها مركز كاور ثقافي موسمه الثقافي، وحضر ندوة جمع من المثقفين وتحدث قادر وريا عن معالجته للموضوع من وجهة نظر قومية، وقدم نبذة تاريخية عن التطور الثقافي في كردستان إيران الذي تشكل عبر ثلاث مراحل، وشرح بإسهاب دور الصحف والمراكز الثقافية والشخصيات المؤثرة في كل مرحلة إلى أن وصل إلى الوضع الثقافي الحالي الذي شهد ظهور كتابات تعنى بالقضايا الفكرية والحداثة والديمقراطية. وخلص إلى القول أن الحركة الثقافية الكردية في إيران في تقدم لا تراجع فيه، وبعد الانتهاء من المحاضرة فتح باب النقاش والتعقيبات، فشارك فيها كل من عبد الله زنجنة والدكتورة سانية ساوشلي وبازل ملا خالد والدكتور معروف خزندار بملاحظات أغلت الندوة. وبمناسبة الذكرى 56 لتأسيس جمهورية كردستان الديمقراطية في معاهدات بكردستان إيران، أعلن القسم الثقافي والفني التابع لفندق شواصرة اعتزامه وإقامة مهرجانه السنوي الغناء الموسيقي الثاني. وفي بيان له حدد شروط الاشتراك في المهرجان لاختيار أفضل الألحان والقصائد والأصوات، كما وحدد يوم 15 من الشهر الحالي آخر موعد لاستلام النتاجات الفنية المشاركة. المكتب المركزي للمنظمات الجماهيرية والمهنية التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني يعتزم من جانبه عقد ندوة موسعة للبحث في المجالات المختلفة للفن الكردي. عدنان كالكوكي عضو المكتب المركزي لتلك المنظمات في لقاء له مع القسم الفني بمجلة جولان أوضح الهدف من عقد الندوة بأنه يأتي تلبية لانتقادات يوجهها الوسط الفني بين حين وآخر تفيد بعدم أخذ الأجهزة الحكومية بآراء أعضائه. وأضاف بأن آخر موعد لتسلم البحوث والدراسات من المشاركين في الندوة هو اليوم 8 من هذا الشهر، ولقد تم توجيه الدعوة إلى 45 فنانا في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية وإلى المعهدين الفنيين في أربيل ودهوك للاشتراك في الندوة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أخبار مسرحية. أفادت صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن أن الفرقة القومية العراقية للتمثيل ستقدم في ألمانيا قريبا مسرحيتين عراقيتين من تأليف فلاح شاكر وإخراج محسن العلي، وذلك في إطار اتفاق التعاون بين دائرة السينما والمسرح العراقية ومسرح الرور الألماني الذي يشرف عليه الفنان روبرتو شويلي الذي زار العراق في الآونة الأخيرة. منحت جائزة أفضل عمل متكامل مناصفة للمسرحية التونسية ساعة حب للمخرج التونسي سليم الصنهاجي والمسرحية المصرية مخدة الكحل لفرقة مسرح الطليعة، وذلك في اختتام أيام قرطاج المسرحية. ومنحت لجنة التحكيم التي تترأسها الفلسطينية ماري لياس جائزتها الخاصة للمسرحية العراقية سدرة المستوحاة من أسطورة الطوفان البابلية والسومرية. أخبار ثقافية عامة. صدر العدد الجديد من صحيفة المنبر عن المعهد الإسلامي بلندن، وتضمن العدد إضافة إلى المتابعة الخبرية مجموعة من النصوص الأدبية والدراسات. وكتب محمد عبد الجبار عن الصحافة المعارضة فيما تناول سعد الواسطي هموم المبدع بين الوطن والاغتراب. كشفت الهيئة العامة للآثار العراقية النقابة عن عدد القطع الآثارية العراقية المسروقة حيث وصلت إلى 4000 قطعة. في تقرير عمان الثقافي يواصل المبدعون العراقيون نتاجهم وتجاربهم رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حازم بجدي يعرض لتجربتين في التلحين والغناء.
يبدأ الفنانون العراقيون في مهاجرهم أنماطا جديدة تحكي قصة عذاباتهم في الوطن والمهجر، وبالحد الأدنى من الإمكانات المادية وبكل الطاقات الإبداعية الخلاقة نتصادف كل يوم مع عمل جديد مسرحي، أو نطالع كتابا بحثيا، أو نقرأ ديوانا شعريا أو رواية، أو نستمع لأغنية كهذه التي صاغ كلماتها الشاعر حسن النواب ولحنها طارق أبو زيد وغناها إسماعيل فاضل.
هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال، هذا هو الحال. طفل الذي يفتش عن حليب العافية، طفل الذي يفتش عن حليب العافية، طفل الذي يفتش عن حليب العافية. بجرتي صدري أمه، بجرتي صدري أمه، عبثا يلقى، عبثا يلقى، عبثا يلقى، عبثا يلقى، ما دام فطورها معون البؤس والحرمان.
هذه الأغنية وسواها من الإبداعات هي الزاد الروحي للفنانين العراقيين في مهاجرهم ومنافيهم، يتجمعون عليها في الأماسي في بيوتهم المتواضعة هنا في عمان، وعلى أجنحة هذه الأنغام تعود بهم الذكريات إلى وطن افتقدوه، ويكبر مع ألمهم الأمل بالعودة.
عييت سبحك عالماضي الفحيلي يا دجلة الخير، يا أم البساتيني. حييت سبحك ضمآنا، ضمآنا ألوذ بي لوذ الحمائم بين الماء والطين. حييت سبحك ضمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. يا دجلة الخير، يا نبعا أفارقه على الكرات بين الحين والحين.
وإذا كان الجواهري يغادر دجلة بين الحين والحين على الكراهة، فإن مثقفي العراق الذين يغادرونه الآن يبدعون وعيونهم على وطنهم، وقد تركوا فيه عصارة الروح ونبض القلب، وحملوا معهم منه شوقهم للعودة. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
موسيقى وغناء. بدعوة من الجمعية العربية التشيكية وجامعة براغ في جمهورية التشيك، قدم أخيرا عازف العود والمؤلف الموسيقي العراقي أحمد مختار أمسية موسيقية بعنوان خيال، تضمنت بعض أعماله التي كتبها للعود مثل رحيل الطيور الخارجون من الأندلس ومناجات وبعض التقاسيم على مقامات عربية وعراقية قل تناولها لصعوبة عزفها. أعلن في أبوظبي أخيرا عن قيام الفنان العراقي كاظم الساهر بتقديم برنامج مسابقات رمضاني بعنوان جسور الأمل من على المحطات الفضائية التابعة لمؤسسة الإمارات للإعلام. وقال إسماعيل عبدالله مدير الإذاعة والتلفزيون بأبوظبي في مؤتمر صحفي إن برنامج جسور الأمل سوف يتيح الفرصة لمشاهدي باقة المحطات التلفزيونية العاملة ضمن مؤسسة الإمارات للإعلام لكي يشاركوا في المسابقة التي يقدمها الفنان العراقي كاظم الساهر بصورة يومية طوال أيام شهر رمضان المبارك. أعزائي المستمعين، غيب الموت يوم الخميس الماضي الفنان الملحن العراقي كمال السيد المقيم في الدنمارك، وطوى غيابه صفحات مثيرة ومهمة من تاريخ العطاء في مجال الأغنية العربية منذ الستينات. المجلة الثقافية تتقدم بالتعازي لجميع معارف وأقارب هذا الفنان الراحل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي سادتي، قصفت قاذفة أمريكية ثقيلة من طراز B-52 بكثافة مواقع لحركة طالبان اليوم الجمعة على خط الجبهة شمال كابول. وشاهد أحد مراسلي وكالة فرانس بريس القاذفة الأمريكية بوضوح في سماء المنطقة تمر فوق مواقع طالبان على خط الجبهة على بعد 50 كيلومترا شمال كابول في السهل الشمالي 3 مرات على الأقل. ويبدو أن عددا كبيرا من القنابل أصاب تلة تسيطر عليها الحركة جنوب غرب قاعدة باجرام الجوية، ويشرف منها مقاتلو طالبان على مواقع قوات تحالف الشمال المعارض لهم. وقد غطت سحب الدخان والغبار سماء المنطقة التي تعتبر استراتيجية على خط الجبهة، حيث حشدت حركة طالبان نحو 6000 مقاتل. واستهدفت دفعة ثانية من القنابل التلال التي تطل على غرب السهول. وتحدث سكان المنطقة عن قصف عنيف بعيد الساعة 5 من صباح اليوم الجمعة. وأدت عمليات القصف إلى اهتزاز زجاج النوافذ في هذه المنطقة التي يشرف عليها تحالف الشمال والواقع على بعد 30 كيلومترا شمال خط الجبهة. كما تعرض السهل الشمالي لأول عملية قصف في 17 من تشرين الأول، ومن الواضح أن الولايات المتحدة كثفت في الأسبوع الأخير قصفها لمواقع طالبان على هذه الجبهة، مما أثار ارتياح قادة المعارضة إذ إن عدد مقاتلي تحالف الشمال أقل بكثير من عدد مقاتلي طالبان على هذه الجبهة. وإضافة إلى المقاتلين الأفغان في الحركة، فإن صفوف طالبان تضم عند هذه الجبهة عددا من المتطوعين العرب والباكستانيين المؤيدين لأسامة بن لادن. ويرى عدد من المحللين العسكريين ومقاتلين من المعارضة أن تحالف الشمال لا يملك فرصة كبيرة للتقدم باتجاه كابل إلا في حال قصف مواقع طالبان على الجبهة بشكل متواصل خلال عدة أيام. وفي تطور آخر، نفى متحدث باسم البنتاغون إسقاط طائرة أمريكية فوق مزار الشريف. كما نفى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن قصف قوات طالبان المواجهة للتحالف الشمالي قد تأجل لإفساح مجال من الوقت لإقامة حكومة أفغانية مؤقتة قبل دخول قوات التحالف إلى كابل. وفي نفس الوقت فإن الولايات المتحدة تستثمر زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للشرق الأوسط لزيادة الدعم العربي للحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب. هذه التطورات تابعها مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي ووفانا بالتقرير التالي.
نفى براين ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ادعاء نظام طالبان بأن الدفاع الجوي الأفغاني قد نجح في إسقاط طائرة أمريكية فوق منطقة مزار الشريف. وفي نفس الوقت نفى وزير الدفاع رامسفيلد تلميحات وسائل الإعلام الأمريكية بأن قصف الطائرات الأمريكية لخطوط نظام طالبان المواجهة لقوات التحالف الشمالي قد تأجل بهدف إفساح المجال لتكوين حكومة أفغانية قبل دخول قوات التحالف الشمالي إلى كابول العاصمة.
The reason the target sets were selected in the phases they were selected was the first we wanted to clear out the air defenses and the
إن اختيار الطريقة التي نفذت بها الغارات الجوية كان لخدمة ثلاثة أهداف. أولا القضاء على قدرات الدفاع الجوي لقوات طالبان حتى نتمكن من تنفيذ باقي المهام الأخرى بشكل ناجح. ثانيا ركزنا على مواقع قيادات الجيش والمطارات ومراكز الاتصالات. ثالثا التركيز على قوات طالبان المتمركزة أمام قوات التحالف الشمالي أو الفصائل الأفغانية الأخرى التي تعارض نظام طالبان. ونحن الآن في هذه المرحلة ونركز حوالي 80% من قدرات الطلعات الجوية لقصف هذه الخطوط. والسبب الرئيس لتحديد الأولويات بهذا الشكل عند رسم الخطة العسكرية هو أننا لم يكن لدينا جنود على الأرض لتسهيل مهمة الطائرات في تحديد مواقع الأهداف التي نريد قصفها. أما الآن فيوجد لدينا بعض القوات على الأرض تمدنا بهذه المعلومات، ولذلك بدأنا في تحقيق نتائج أفضل من الغارات الجوية، ونحن بصدد زيادة عدد الجنود الأمريكيين على الأرض في أفغانستان.
كما تحدث رامسفيلد بصراحة عن بدء التنسيق الأمريكي مع التحالف الشمالي وغيره من الفصائل الأفغانية التي تعارض نظام طالبان، وشرح لماذا تأخر تقديم أسلحة وذخائر إلى التحالف الشمالي.
We are supplying ammunition and supplies to the Northern Alliance and to other forces opposing them as fast as we can.
نحن نقدم أسلحة وذخائر لقوات التحالف الشمالي والفصائل الأفغانية الأخرى التي تعارض نظام طالبان بأسرع ما يمكننا، ونحن نتحرى الدقة لمعرفة الناس الذين سيأخذون السلاح والتأكد أن هذا السلاح سيستعمل، وحتى لا ينتهي الأمر بمجرد الحصول على السلاح وبيعه. إذا هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تراعى قبل تحميل الذخائر في الطائرات وإسقاطها بالباراشوت.
كما اعترف رامسفيلد أن قوات نظام طالبان قد نجحت في إعاقة إنزال بعض وحدات القوات الخاصة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية.
لقد كان معدل إطلاق النار من قوات طالبان قوي لدرجة أننا لم نتمكن من إنزال القوات الخاصة وألغينا المهمة وسحبنا القوات، وسنحاول إتمام عملية الإنزال في موقع آخر.
أما على الصعيد الدبلوماسي فقد بدأ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير زيارة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى زيادة الدعم العربي للحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب. الدكتور إبراهيم كروان أستاذ العلوم السياسية بجامعة يوتا ومدير مركز الشرق الأوسط بالجامعة.
الولايات المتحدة تريد أن تعرف من خلال هذه الزيارة ما هو تقدير مواقف الدول والقيادات العربية التي سيلتقي بها رئيس وزراء البريطاني، وبعضهم كما يتصور البريطانيون والأمريكان أيضا الفرنسيون أيضا الإيطاليون وغيرهم، أنه في قدر من التباين بين ما يقولون لشعوبهم وما هم مستعدون لإعطائه وتوفيره من حيث المعلومات والمخابرات والمعلومات المخابراتية وما إلى، وبالتالي هم مهتمون سواء في بريطانيا أو في أمريكا بمعرفة الموقف العملي وليس بمعرفة الموقف العلني الأيديولوجي المعلن للاستهلاك المحلي من جانب بعض هذه القيادات. بالنسبة لبعض هذه القيادات هناك قدر أكبر من التوافق
بين المعلن والمتبع، وفي حالات أخرى هناك تباين شديد.
كما أعلن توني بلير أن أحد أهداف الزيارة هو تشجيع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة إلى طاولة المفاوضات، خوفا من أن استمرار التدهور الأمني الحالي في الأراضي الفلسطينية قد يؤثر سلبا على دعم العالم العربي للحملة العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب. هذا وتدرك واشنطن أن الدعم العربي لهذه الحملة محدود ولا يقارن بالدعم الذي حصلت عليه الولايات المتحدة إبان حرب تحرير الكويت. الدكتور إبراهيم كروان أستاذ العلوم السياسية بجامعة يوتا ومدير مركز الشرق الأوسط بالجامعة.
ما فيش يعني درجة هائلة من التعاون العسكري أو الدعم المالي لأمريكا وغيره من هذا القبيل كما حصل مثلا في حرب العراق الحرب الخليجية الثانية. وبالتالي الطرف الأمريكي يعني ليس مرعوبا إذا جاز التعبير من التهديدات بأن التحالف هينهار. إذا كان ده يحصل بسبب يأثر على تركيا وعلى باكستان، وخلي بالك انه انت عارف اكتر مين انه في ايران مش مشاركة في التحالف باي معنى حقيقي يعني، والهند دولة غير اسلامية ولكن مشاركة بمعلومات مخابراتية وما اليه. وبالتالي ما فيش حقيقة اسهام عربي قوي فيما يسمى بالتحالف ضد الارهاب. هناك يعني مشاركة بما يتعلق ببرضو عمليات جمع معلومات وتوفير معلومات عن عناصر ضالعة في هذه الحركات وما إليه. طبعا لا يوجد قوات ولا يوجد تمويل، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى غطاء سياسي عربي لهذا. الغطاء السياسي والعسكري فيما يتعلق جاي من بلاد زي تركيا وزي باكستان، وهي دول إسلامية ولكنها ليست عربية.
ومع ذلك فأن الولايات المتحدة تسعى لاستثمار زيارة توني بلير لإيصال رسالتها الدبلوماسية إلى العالم العربي، خاصة وأن المسؤولين الأمريكيين قد أعلنوا أن الحملة الجوية ضد منظمة القاعدة ونظام طالبان لن تتوقف أثناء شهر رمضان. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
هذا وقد نقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين عسكريين أمريكيين يوم أمس الخميس أن نيرانا أرضية من قوات طالبان وسوء الأحوال الجوية أحبط عدة محاولات في الآونة الأخيرة لإنزال قوات خاصة أمريكية محمولة بطائرات هيليكوبتر في أفغانستان، غير أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ومسؤولين آخرين في البنتاغون قالوا أيضا أن فرقا من القوات الأمريكية ما زالت مستعدة لكي تدخل قريبا إلى أفغانستان لتنضم إلى أقل من 100 آخرين يقومون بالفعل بتوجيه الضربات الجوية إلى قوات طالبان ويتعاونون مع التحالف الشمالي المعارض. رامسفيلد قال للصحفيين في اليوم 26 من الغارات الجوية الأمريكية على طالبان ومقاتلي تنظيم القاعدة، قال إن النيران الأرضية كانت شديدة إلى درجة تعذر معها إنزال القوات، ولذا فإنهم عادوا وسوف يحاولون ثانية في منطقة إنزال مختلفة. الوزير الأمريكي أضاف أنه لم يصب أحد من القوات الأمريكية بسوء. ولم يرد رامسفيلد ذكرا لطائرات الهليكوبتر في حديثه للصحفيين في البنتاغون، لكن مسؤولين عسكريين آخرين قالوا في وقت لاحق لوكالة رويترز إن طائرات هليكوبتر تحمل قوات ألغت مهمة واحدة على الأقل بسبب نيران متقطعة من الأرض. وقال مسؤول طلب ألا ينشر اسمه إنهم تعرضوا لبعض النيران الأرضية وقرروا الانسحاب بدلا من إصابة أحد في منطقة سيكون فيها من الصعب تقديم مساعدة. المسؤول قال أيضا تذكر أنه موقف جديد بعض الشيء في أفغانستان، ونحن نريد أن نتأكد أننا على أرض صلبة. ورفض المسؤول الإفصاح عن عدد المحاولات لدخول أفغانستان، لكنه أشار أيضا إلى أن الجو الملبد بالضباب كان أحد العقبات مع اقتراب الشتاء في أفغانستان.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أقام مركز المثقفين التقدميين الكردستاني في مدينة لاهاي الهولندية ندوة موسعة حول مسألة القوميات في الشرق الأوسط، وقد تركزت البحوث والدراسات حول ثلاثة مسائل، وهي المسألة الكردية في شمال العراق، والمسألة القومية في جنوب السودان، ومسألة حقوق عرب الأحواز في إيران. ومن بين الذين حضروا الندوة الدكتور جبار قادر، الباحث الكردي المتخصص في القضية الكردية ورئيس مركز الحفاظ على مدينة كركوك. ولقد استمع إلى محاضرته السيد عدنان حسين أحمد، وقدم أهم ما ورد فيها في عرض نشرته أخيرا صحيفة الزمان اللندنية. نقدم لكم فيما يلي مستمعين الأعزاء عرضا لأهم ما ورد في الدراسة ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج في دور الفكر والنشر. تقصى الباحث الجذور التاريخية للمشكلة الكردية التي تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر، ومحاولة الباب العالي فرض قبضته الحديدية على إمبراطوريته المترامية الأطراف ولم شتاتها من جديد، واتخذ من معركة جلديران في عام 1514 حدا فاصلا أسفر عنها تخلي الحكومة العثمانية عن إدارة الشؤون الداخلية للشعب الكردي للزعماء الكرد الفيليين أنفسهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية كي يتجنبوا تأجيج المشاعر القومية للشعب الكردي الخاضع لهيمنتهم الاستعمارية. وتابع الدكتور جبار الجذر قائلا إن دراسة هذه الظاهرة بشكل دقيق تبين بجلاء أن تصرف الإمبراطورية العثمانية بإطلاق يد الزعماء الفيليين الكرد كان محسوبا، إذ زرعت الفرقة والتشتت والتناحر والصراع على السلطة بين الفصائل الكردية التي تنازعت فيما بينها لفترة طويلة من الزمن لتحديد من السيد والمسود في إقليم كردستان. وهذه السياسة بحسب الدراسة أنقذت المجتمع الكردي من التأثر المباشر بسياسة التتريك وما ينجم عنها من نتائج سلبية قد تؤدي إلى طمس معالم الهوية الكردية. لهذا عاد العثمانيون من جديد إلى فرض هيمنتهم على إقليم كردستان عن طريق تعيين ولاة يتم انتخابهم من قبل الباب العالي، الأمر الذي أدى إلى التمرد ضد هذه السياسة الجديدة ونشوب خلافات وصراعات مستمرة أفضت إلى سقوط الإمارات الكردية الواحدة تلو الأخرى حتى سقوط السليمانية في منتصف القرن التاسع عشر. والغريب يقول الباحث أن كل هذه التيارات لم تفكر بإقامة وحدة فدرالية مع الحكومة المركزية آنذاك شرط أن تنتزع حقوقها القومية كاملة غير منفصلة. لعبت الأحداث الكبيرة التي شهدها الربع الأول من القرن العشرين في رأي الباحث دورا مهما في حياة الشعب الكردي في العراق، فقد تقاسمت الدول الكبرى مغانمها وفق اتفاقيات جاحدة لم تراعي القوميات والدول الضعيفة التي تم ابتزازها في وضح النهار. ويرى دكتور جبار قادر أن إلحاق ولاية الموصل بالعراق ينطوي على هدف واضح وهو تقرير مصير كردستان العراق. وأورد الباحث 3 نقاط وتسلط الضوء على الملابسات والظروف التاريخية التي أحاطت بتقرير مصير ولاية الموصل، وهي: أولا، لم تنظر معاهدة سايكس بيكو إلى كردستان الجنوبية كجزء من العراق، فتم تخصيصها لفرنسا التي تنازلت عنها لاحقا لبريطانيا. ثانيا، إعلان بريطانيا والعراق عام 1922 بيانا مشتركا يحق فيه للكرد تشكيل حكومة محلية، ولكن كلا الدولتين تراجعت عنه بحجة عدم اتفاق الأطراف الكردية على صيغة الحكومة وشكل العلاقة مع العراق. ثالثا، اعتراف الحكومة العراقية عام 1925 ببعض الحقوق الكردية المشروعة مثل تعيين الموظفين الكرد واعتبار اللغة الكردية لغة التدريس والمحاكم. ويعتقد الباحث انه بالامكان اعتبار اتفاقية 11 آذار 1970 محاولة جديدة لحل المشكلة الكردية ولسوء النية لدى النظام والقراءة الخاطئة للأحداث. وأكد الباحث في المحاضرة أن أمام الكرد في العراق العديد من الحلول لقضيتهم الكردية المشروعة. الأول هو الحكم الذاتي الذي يلبي مطالب الشعب الكردي بحيث يتساوى فيه المواطن الكردي مع شقيقه العربي. والثاني فهو إقامة اتحاد فدرالي يضم العرب والكرد والتركمان وبقية القوميات والأقليات في العراق أسوة بالأنظمة الفدرالية في العالم. أما الحل الثالث فهو تقرير مصير الكرد على أرضهم وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم، ولكن يتساءل الباحث ما هو موقف الدول المجاورة التي تناصب هذه الفكرة بالعداء منذ أكثر من 2 قرن من الزمن، وهل تسمح القوى العظمى بقيام دولة كردية تتخذ من العراق قاعدة لها ثم تتوسع لتحقق دولة كردستان الكبرى التي تمتد في كل من إيران وتركيا وسوريا والعراق؟ وأجاب الدكتور جبار قادر في نهاية محاضرته على بعض أسئلة الحاضرين، فعن قراءة الحزبين الشيوعي العراقي والديمقراطي الكردستاني لبيان 11 آذار، قال إن الحركة الكردية وقيادة الحزب الشيوعي كانت لهما قراءات غير صحيحة للفترة من 1970 إلى 1974، منها حدوث اختلال لصالح النظام والمعاهدة العراقية السوفيتية وقيام جبهة بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب البعث ووقوف المعسكر الاشتراكي إلى جانب الحكومة وطرح شعار الاتجاه اليميني في الحركة الكردية. ثم انقسمت الحركة الكردية على نفسها إلى قسمين: الفلاحون الفقراء وهم يشكلون القسم الأكبر، والإقطاعيون الأغنياء الذين يشكلون نسبة صغيرة من المجتمع الكردي. وهؤلاء كانوا يتخوفون من قانون الإصلاح الزراعي الذي بدأ تطبيقه في الجنوب. أما عبد الكريم قاسم فلم يعلن الحرب على الإقطاع، وإنما الإقطاع هو الذي أعلن الحرب على قاسم بعد أن تكالبت عليه قوى الشر في العالم. والدليل أن وزير الخارجية الأمريكي صرح في حينها قائلا: إن عدونا الأول في العالم هو ليس الاتحاد السوفيتي وإنما عبد الكريم قاسم. وحول تغليبه الجانب التاريخي على الجانب التحليلي في محاضرته، قال الدكتور جبار إنه يلجأ إلى التاريخ أحيانا لتوضيح بعض الأمور، فهو يعتبر المشكلة الكردية أم المشاكل لا بد من حلها، وإلا سوف تبقى المشاكل الأخرى معلقة. وردا على سؤال هل تحاورت مع الوفود الكردية المتفاوضة مع الحكومات العراقية المتعاقبة عن صياغة جديدة للهوية القانونية أو الدستورية للدولة العراقية، أجاب الدكتور جبار الجذر بقوله إنه سأل رئيس الوفد الكردي المفاوض غير مرة هل ناقشتم الحكومات العراقية المتعاقبة التي فاوضتموها بشأن إعادة صياغة الهوية القانونية والدستورية أو السياسية للدولة العراقية أم لا؟ وكان الجواب مع الأسف بحسب الدراسة كلا، إنما كان الحديث يجري عن المنصب الفلاني في هذه القرية الفلانية، وهذه كلها إفرازات كانت طرحت على صفحات الجرائد ولم تطرح بهذه الصيغة التي نطرحها الآن. وحول الحلول المتاحة للقضية الكردية، يقول الباحث إن الحركة القومية الكردية تبنت مشروع الفيدرالية ضمن عراق ديمقراطي ليبرالي تعددي، لكننا الآن بحاجة إلى إعادة صياغة هذه الاقتراحات وإثارة أسئلة من نوع هل العراق دولة عربية أم دولة متعددة القوميات؟ هل الشعب العراقي يتكون من هذه الأثنيات المختلفة التي يجب أن تتمتع بكامل حقوقها في المواطنة والتعليم والمشاركة السياسية وما إلى ذلك من أمور، أم أنه جزء من الأمة العربية؟ وكلها لا بد من إجابات صائبة عليها إذا أردنا إيجاد حل لأم المشاكل.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 420-2211-22660. أكرر: 420-2211-22660. هذا، وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، مت أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، والله ما تقل لي يا حالي. عالدرب قاعد وتاني بلتي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني بلتي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عين صبي، ورموني ورموني والفرقة جوني، ورموني ورموني والفرقة جوني، هذه قسمة من الله يا حالي يا حالي. بعدهم لا تغنى اهجع وارتا للغير الثمر وتعب يا فلا، بعدهم لا تغنى اهجع وارتا للغير الثمر وتعب يا فلا، كل باك التعب يا والستيرا، كل باك التعب يا والستيرا، قعد ونادي احبابي يعودون ما تقل لي يا حاجي، على درب